أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في كتاب الإجارة. قال المصنف قدس الله نفسه الزكية: كتاب الإجارة، أي هذا كتاب الإجارة. فكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره داء والهاء للتنبيه، فداء اسم إشارة في محل رفع المبتدأ حذف تخفيفا، وكتاب خبر لذلك المبتدأ المحذوف وهو مضاف، والإجارة مضاف إليه. وفيه فصول أربعة. الأول في العقد، أي في عقد الإجارة، وثمرته، أي وثمرة الإجارة، تمليك المنفعة بعوض معلوم، ويفتقر إلى إيجاب وقبول. طبعا الإجارة من الألفاظ المنقولة شرعا عن موضوعها لغة، لأنها في الشارع عبارة عن تمليك المنفعة خاصة بعوض معلوم لازم لماهيتها أو العقد المفيد لذلك على ما تقرر سابقا، وهي في اللغة اسم للأجرة وهي كراء الأجير، لا مصدر آجر يؤجر فإن مصدره الإيجار، بخلاف باقي العقود فإنه يعبر عنه بمصدر الفعل أو باسم المصدر، فلا يتغير عن موضوعه إلا بشروط زائدة وتغيير سهل والمطابق لغيرها. التعبير بالإيجار، لكنها قد اشتهرت في هذا اللفظ على وجه لا يرتاب في تحقق النقل، إذ لا يتبادر غيره. هذه تعليقة صاحب المسالك. إذن ثمرة عقد الإيجار هو تمليك المنفعة بعوض معلوم، وبما أنه من العقود إذن لا بد أن نتصور فيه الإيجاب والقبول، لأن كل عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول، فالإيجار من العقود فيفتقر إلى إيجاب وقبول. والعبارة الصريحة عن الإيجاب: آجرتك ولا يكفي ملكتك، إذا قال له ملكتك فهذا لا يدل على الإيجار، قد يدل على التمليك المحض، وإن كان الإيجار هو تمليك للمنفعة بمقابلين، يعني بمال، فإذا قال له ملكتك ليست صريحة في الإيجار لأنها عامة، لكن إذا قالوا آجرتك فهذا يدل على أنه ملكه المنفعة وهو الإيجار، لأن الإيجار هو تمليك للمنفعة.
لو قال ملكته ربما يقصد أنه ملكه ليس المنفعة وإنما ملكه مثلا الدار،
الملك العام يعني. نعم. لكن إذا قال آجرتك فيفهم منه تمليك المنفعة فحسب. أما لو قال ملكتك سكن هذه الدار سنة مثلا صح، لأن هذا هو الإيجار وهو تمليك المنفعة، فهو ملكه منفعة السكن في الدار لمدة سنة صح ذلك. وكذا أعرتك لتحقق القصد إلى المنفعة، صار واضح؟
غير اللفظ والمقصود واحد.
نعم. ولو قال بعتك هذه الدار ونوى الإجارة لم تصح، لأن البيع يختلف عن الإيجار. وكذا لو قال بعتك سكناها سنتين باختصاص لفظ البيع بنقل أعيان، لأن البيع هو النقل والانتقال، نقل وانتقال، نقل للثمن وانتقال للمثمن، فلا يمكن أن يكون هنا، ولكن المثمن قالوا فيه تردد. لماذا؟ لأنه واقعا سينقل منفعة سكن هذه الدار له في مقابل هذا المال، لكن يتردد المصنف في ذلك. والإجارة عقل لازم من العقول اللازمة، لا تبطل إلا بالتقايل. إذا قلنا لازم يعني لا تبطل بالتفاسخ، لو قال أحدهما فسخت العقل سواء كان المؤجر أو المستأجر لا ينفسخ العقل، لكن بالتقايل ممكن، أو بأحد الأسباب المقتضية للفاسخ، مثلا شرط عليه على أن يسكن الدار، ولكن إذا اتخذ هذه الدار لأعمال لا يحللها الشرع فحينئذ ينفسخ العقد. استخدم الدار مثلا والعياذ بالله بالرذيلة، ينفسخ العقد، من حقه أن يفسخ العقد. قال والإجارة عقد لازم لا تبطل إلا بالتقايل أو بأحد الأسباب المقتضية للفسخ، أو شرط مثلا شرط عليه فأخل بالشرط، شرط عليه شيء فأخل بالشرط. ولا تبطل بالبيع، يعني لو أنه آجر داره ثم باعها فهل تبطل الإجارة لأن المالك تغير؟ لا تبطل لعدم المنافعة، فإن الإجارة تتعلق بالمنافع والبيع بالعين، وإن تبعتها المنافع حيث يمكن سواء كان المشتري هو المستأجر أو غيره، لا تبطل هذه الإجارة. وهل تبطل بالموت؟ المشهور بين الأصحاب نعم تبطل الإجارة بالموت.
يعني الآن في حال مثلا الآن العمارات المستأجر أو المؤجر عندما يموت في حق الورثة
نعم نعم. قبل هذا خطرنا عبارة قال ولا تبطل بالبيع ولا بالعذر، ما تبطل مهما كان الانتفاع ممكنا. يعني شلون؟ عذر المستأجر لا يبطلها وإن بلغ حدا يتعذر عليه الانتفاع بها، كما لو استأجر حانوتا فسرق متاعه ولا يقدر على إبداله، فهل تبطل الإجارة؟ لا تبطل. وهل تبطل بالموت؟ المشهور بين الأصحاب نعم، وقيل لا تبطل بموت المؤجر وتبطل بموت المستأجر.
تبطل مطلقا وتبطل عند موت المؤجر والمستأجر، والرأي الآخر أنه بس تبطل موت المستأجر.
وقال آخرون لا تبطل بموت أحدهما وهو الأشبه، وهو الأشبه.
تعلق بالورثة.
إيه، انتقلت العين من الميت إلى ورثته، فما المانع من استفادة المستأجر من هذه العين حسب العقد المبرم بينه وبين الميت؟
مثلا لو المستأجر هو نفسه
في حال يطالب ورثته
ويجب على من
يفعل اي، او انهم يتخلوا عن مثلا. وكل ما صح اعارته صح اجارته، اي ما صح اعارته بحسب الاصل لئلا ترجل منها، لأنه تصح إعارتها ولا تصح إجارتها. المنحة تصح إعارتها ولا تصح إجارتها كما يقول صاحب المسالك. فهنا قال وكل ما صح إعارته صح إجارته. صار واضح؟ وإجارة المشاع، وإجارة المشاع جائزة، الملك المشاع جائزة.
يجوز لحد الشركة أن يؤجر.
ها؟
يجوز لحد الشركة أن يؤجر.
إيه؟ لكن إذا صارت هناك قسمة فحينئذ ليس له الحق إلا في ملكه.
أجر في المشاع.
نعم.
ثم بعد تقاسمه هل يبطل في الحالة الإجارة تبطل المعاملة؟
لا، ولكن تكون في ما هو يملكها، في ما هو يملكها.
تبطل في الشركة مع
شركة. هني إذا قلنا على أنه في البداية كان العقد صحيح إذا كان مشاعا، فهنا قد يكون ضامنا لحصة الآخر بحسب النسبة التي يشاركوا فيها. أي. قال وكل ما صح إعارته صح إجارته. وإجارة المشاع جائزة كالمقسوم، والعين المستأجرة أمانة. العين المستأجرة أمانة، أما كونها أمانة في المدة فظاهر، لأنها مقبوضة بإذن المالك لحق القابض. أمانة يعني شو؟ لما نقول أمانة شو تفهمون منها؟ يعني شو يترتب إذا قلنا أمانة؟
أنها لو تلفت
بدون تعلم وتفريط يضمن. أما إذا تلفت بدون تعلم وتفريط لا يكون ضامنا. والعين المستأجرة أمانة لا يضمنها المستأجر إلا بتعد أو تفريط، وفي اشتراط ضمانها من غير ذلك تردد أظهره المانع، لأنه إذا قلنا أمانة، لكن لو شرط عليه، لو شرط عليه
كمان
إيه؟ شرط عليه هني قد يجب الضمان بالشرط، مثل العارية. العارية ليست ممنوعة إذا شرط عليه. وليس في الإجارة خيار المجلس، لأن خيار المجلس مختص بالبيع عندنا، فلا يثبت فيها مع الإطلاق. ولو شرط الخيار لأحدهما أو لهما جاز سواء كانت معينة كأن يستأجر هذا العبد أو هذه الدار أو في الذمة كأن يستأجره ليبني له حائطا يكون جائزا. وهذا على خلاف بعض العامة حيث جوزوا خيار الشرط المطلقة للمعينة وهو التحكم. وعندما نقول تحكم يعني قول بلا دليل كما يقول صاحب مسارك قول بلا دليل. عندما نقول تحكم هذه من المصطلحات إذا وردت لفظة تحكم أي قول بلا دليل قول غير دليل. الفصل الثاني في شرائطها أي في شرائط شنو الإجارة وهي ستة. الأول أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف. يعني لهم الحق في التصرف. نعم. فلو آجر المجنون لم تنعقد إجارته. ليش؟ لأنه غير كامل وغير جائز التصرف. وكذا الصبي غير المميز. إذا بلغ عشرا هناك من يقول بأن معاملاته صحيحة وطلاقه صحيح أيضا لأنه مميز. وكذا المميز إلا بإذن وليه وفيه تردد بالتعارض بين الأدلة. الثاني يعني الشرط الثاني من شرائط الإجارة أن تكون الأجرة معلومة بالوزن أو الكيل. هذا فيما إذا كان موزونا أو مكيل. فيما يكال أو يوزن لتحقق انتفاء الغرار حتى لا يكون عندنا جهالة بالأجرة. فإذا كانت الأجرة مما يكال أو يوزن يجب أن أعرف ماذا مقدار المكاييل وكذلك الوزن. وقيل تكفي المشاهدة وهو حسن. ووجه الحسن انتفاء معظم الغرر بالمشاهدة وأصالة الصحة كما يقول صاحب المسالك. وتملك الأجرة بنفس العقد. الأجرة تملك بنفس العقد. يعني كيف؟ يعني بمجرد أن يبرم العقد بينهما ملك الأجرة. لو تراجع بعد ذلك ليس له الحق في ذلك. ويجب تعجيلها مع الإطلاق. تعجيل الأجرة مع الإطلاق ومع اشتراط التعجيل سواء لم يعجل أو ماذا شرط عليه التعجيل أن يدفع في بداية كل شهر مثلا معجلة يكون أو ما ذكر بس 100 دينار مثلا إيجار هذه الشقة في كل شهر. معنى شنو؟ معنى بداية الشهر. أي معنى تكون إذا أطلق تكون معجلة أو شرط تكون معجلة. أو إذا كان قد شرط في آخر الشهر مثلا حينئذ بحسب ما شرط. لكن إذا شرط التعجيل أو لم يشرط التعجيل فتكون معجلة.
إذا في بداية العقد مثلا أخذت البداية وبعدين يعني أخذ مثلا 100 دينار وسكنت أنت شهر ورد أخذ دينار يمكن
إذا أخذ
إذا يعني في البداية مثلا قال لك ماذا ما قالك مثلا سكنت أنت شهر مثلا وعقب الشهر تبدأ تعطيني مثلا
هو قالك الشكل
لا هو إذا قالك إذا ادفع 100 وسكنت في الشهر
اي معنى بداية كل شخص ترفع. اي فاذا اطلق فيدل على التعجيل. اذا شرط التعجيل دل على التعجيل. والمراد بتعجيلها مع الاطلاق يعني في اول اوقات وجوب دفعها. اي معنى وهو تمام العمل وتسليم العين المؤجرة بمجرد ان يستلم يجب عليه ان يدفع. لان تسليم احد العوضين يسلط على المطالبة بالاخر لمقتضى المعاوضة الموجبة للملك. واما مع اشتراط التعجيل فاولى. صار واضح لولا؟ ولو شرط التأجيل صح بشرط ان يكون معلوما. الى متى؟ يقول الى اخر يوم من الشهر. ففي كل شهر اخر يوم من الشهر ويدفع. وكذا لو شرطها في نجوم. وكذلك لو شرطها في نجوم قال له ان ادفع مال السنة كاملة لكن باقساط. ها كل قسط ربع السنة. يعني كيف؟ يعني 1200 دينار قال انا ادفع 300 دينار بعد شهرين و300 دينار بعد اربعة و300 دينار بعد ثمانية و300 دينار بعد عشرة. يعني صار كل شهرين يحل قسط. ايه فيكون صحيحا ذلك. نجوم في نجوم يعني في اقساط. المراد من النجوم يعني الاقساط. واذا وقف المؤجر على عيب في الاجرة سابق على القبض كان له الفسخ او المطالبة بالعوض ان كانت الاجرة مضمونة. من حق طالب يقول انا افسخ لان هذا عيب علي اللولا. وان كانت معينة كانت معينة شق فيها كذا عيب كان له الرد او الارش. ولو افلس المستأجر بالاجرة فسخ مؤجر ان شاء. صرابه. ولا يجوز ان يؤجر المسكن ولا الخان ولا الاجير باكثر مما استأجره. ما يجوز اجي تاخذ من عندي شقة بمئة دينار وتروح تأجرها بمئة وخمسين دينار او بمئة وعشر دينار ولو بمئة ومئة فلس بعد ما يصير. الا ان يؤجر بغير جنس الاجرة. يعني شلون انا اجرته على ان يدفع لي مئة دينار مئة دينار بداية كل شهر مئة دينار ضحيني وراح اجر بالفين ريال سعودي. صح لو ما يصح؟ لا صح.
هو نقد.
ها
هو نقد ايوه
طبعا لكن تصح الاجره.
اختلاف العمله
اختلاف جنس العمله هذا دينار وهذا ريال.
دينار بس
مثلا كويتي صح ايضا اختلاف الجنس هذا بحريني ولا كويتي. نعم كذلك. قال ولا يجوز ان يؤجر المسكن ولا الخان ولا الاجير باكثر مما استاجره الا ان يؤجر بغير جنس الاجرة او يحدث فيه ما يقابل التفاوت. مثلا اخذ الشقة ضبطها فرشها اثثها فبدل ما ان ياخذها يدفع 100 دينار الايجار راح اجرها ب 500 دينار. ليش؟ قال ايه انا عدلت الشقة وفرشتها واثثتها وضبطها زي ما زين وكذا. فيكون في مقابل هذا التغيير.
ولو واحدة يعني بسيطة
لا بحيث انه يعني ما يحدثه فيها يستحق عليه. قال او يحدث فيه ما يقابل التفاوت. وكذا لو سكن بعض الملك لم يجوز أن يؤجر الباقي بزيادة عن الأجرة والجنس واحد، ويجوز بأكثرها. هذا قول أكثر الأصحاب استنادا إلى روايات حملها على الكراهة طريق الجمع بينها وبين غيرها، وفي بعضها تصريح بها، والأقوى الجواز في الجميع. وأما تعليل المنع باستلزامه الربا كما ذكره بعضهم ففساده واضح، كما يقول صاحب المسالك: ولو استأجره ليحمل له متاعا إلى موضع معين. حمالي هذا استأجره، قال احمل هذا المتاع إلى المكان فلان بأجرة في وقت معين، قال لما توصل أعطيك الأجرة بدينار مثلا، قال أعطيك الدينار. فإن قصر عنه نقص من أجرته شيئا، جاز. مثلا من السوق إلى بيته 100 متر، فهو حمل المتاع إلى 50 متر، أو اتفق إياه عن كم؟ 100 إلى 100 متر، اتفق إياه بدينار، فهني كم يعطيه؟ 500 فلس، نص دينار. إيه نعم، بحسب. ولو شرط سقوط الأجرة إن لم يوصله فيه لم يجوز، قال لي إذا تعجز ما لك فلوس. هذا مو صحيح، ليس صحيحا، لا يصح ذلك ولا يجوز، يعني كأنما هو استغلال. وكان له أجرة المثل، ولكن يكون له أجرة المثل. اي ما يصير التكشي، لان هذا ما فعله مجانا، فعله في مقابل اجرة، ايضا في الامر عجز عن ذلك، عجز، فعجزه ليس مبرر لمصادرة حقه من المسافة التي قطعها. يجب عليك ان تعطي، ولكن نعم. واذا قال اجرتك كل شهر بكذا، يعني بمئة دينار مثلا، صح في شهر، وله في الزائد أجرة المثل إن سكن، وقيل تبطل لتجهيل الأجرة، والأول أشبه. يعني كيف؟ إذا قال آجرتك كل شهر بكذا، بدينار مثلا، بمئة دينار مثلا، صح في شهر، وله في الزائد أجرة المثل إن سكن، إذا سكن له أجرة مثل هذه السكنة. وقيل تبطل، لماذا تبطل؟ قال لتجهيل الأجرة، لأن الأجرة تكون مجهولة في باقي الأشهر،
ما عين المؤجر على شهر واحد.
والأول أشبه، قالوا كل شهر، فهل أن كل هنا تدل على عموم الأشهر بنفس هذه الأجرة أم لا؟ يعني قيل تصح، وقيل تبطل لتجهيل الأجرة، والأول أشبه، وهو ماذا؟ له الحق في الزيادة، في زيادة عن الشهر له الحق طبعا. قال والأول أشبه، وجه الأشبه أن الشهر معلوم وكذا أجرته، فلا مانع من الصحة فيه. نعم يبطل الزائد لعدم انحصاره في وجه معين، والأجرة تابعة له، والأقوى البطلان مطلقا للجهالة المقتضية للغرار، إذ لا يلزم من مقابلة جزء معلوم من المدة بجزء معلوم من العوض كون مجموع العوضين معلومين، فإن العوض هنا المجموع وهو مجهول. هذا ما يقول صاحب المسالك. تفريعان: الأول، لو قال إن خطته فارسيا فلك درهم، وإن خطه روميا فلك درهمان صح. وفسر الرومي بما كان بدرزين سبون رومي، والفارسي بما كان بدرز واحد كما يقول صاحب المسالك. شو درزين؟ يعني هذا الخياط زين وخاط مرتين، ايه دبل يعني. هذا الرومي، الفارسي بس خط واحد، ايه. فهذا يسمونه شنو؟ رومي. رومي الفارسي بس خيط واحد، فيصح. طبعا اذا قلت اريد خياط دبل يا اخي عليك اجراء زياد، لان رايح يستخدم نعم. اي الثاني، لو قال ان عملت هذا العمل في اليوم فلك درهمان وفي غد درهم، فيه تردد اظهره الجواز. يعني شلون؟ يعني قالت اخذ هذا مقاولة، اذا تكمل اليوم، تكمل اليوم اعطيك 10 دنانير، بس اذا تكمل باكر في يومين نسويه زين اعطيك 8 دنانير. فهو كأنما رغبه في الزيادة من اجل انجاز العمل في نفس اليوم بدلا من ان يتأخر الى يوم ثاني. وهي المقاولين يسوونها كثير يا عمال، يقول لهم يلا دوامك الى الساعة 4، خلصوا هذا اطلعوا قنطر راس، يقولوا فهم يخلصون بسرعة يطلعون ايه خلاص. قال اظهره الجواز ويستحق الاجير الاجرة بنفس العمل. قد تقدم ان الاجير يملك الاجرة بالعقد، فالمراد باستحقاقها هنا استحقاق المطالبة بها بعد العمل. صار واضح؟ سواء كان في ملكي او في ملكي او ملك المستأجر، ومنهم من فرق ولا يتوقف تسليم احدهما على الاخر، وكل موضع يبطل فيه عقد الإجارة تجب فيه أجرة المثل مع استيفاء المنفعة أو بعضها، سواء زادت عن المسمى أو نقصت عنه. ويكره أن يستعمل الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة، مكروه انك تستعمل احدا بدون ان تقاطعه على اجرة العمل. لما ها اي مكروه، لابد ان تتعاقد معه على كم. ليش؟ لان انت لو اعطيته اكثر من حقه لرآه قليلا، مثلا ب200 فلس بيحمل الاغراض الى السيارة، انت ما تقاطع اياه تعطيه 500 فلس، فيرى انه قليل، يرى ان هذا قليل، كان يأمل ان تعطيه اكثر. لكن اذا تعاقد معه على 200 فلس وعطيته 300 فلس، ها فيحصل الارتياح لانك اكرمته.
لكن هو
متعارف له اجرة المثل، ايه له اجرة المثل. طبعا لما روي عن الصادق عليه السلام، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يستعمل اجيرا حتى يعلمه ما اجره، كما يقول صاحب المسالك. وان يضمن الا مع التهمة، يعني يضمن يعني يغرم عوض ما تلف بيده بناء على ضمان الصانع ما يتلف بيده. يعني يقول شنو؟ تقول ليه انت بتشتغل بتركب الزجاج ليه؟ لكن الجامة اللي تنكسر في لك انت تخسرها.
شو؟
ايه من انت تركب الزجاج بس اللي تنكسر في لك انت، لان انت تقطع الخلاف من البداية. من البداية بيشتغل لك في السيارة، يقول لك السيارة مثلا كذا فيها خراب، يقول لنا اخذ، لكن اذا ما طلع خراب انت تكون ضامن. عدل ولا يصح هذا؟ يقول اشيل هاي اللي انا اخذته الجديد، ركب القديم اللي انت شلته وانت خسر قيمة هذا. الا مع التهمة، يعني بتقصيره على وجه يوجب الضمان، وحينئذ لا. الثالث ان تكون المنفعة مملوكة اما تبعا لملك العين او منفردة، وللمستأجر ان يؤجر الا ان يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه. لان ايك شق بس انت تسكنها، ما اجيب اي نون تخليهم واجيب اي احد سكنه، انت لازم تسكن. ولو شرط ذلك فسلم العين المستأجرة الى غيره ضمنها، ولو اجر ذلك غير المالك تبرعا. قيل تبطل، وقيل وقفت على اجازة المالك وهو حسنون. وهو حسنون. الرابع يأتي عليه الكلام ان شاء الله. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.